وصل على محمد وآل محمد. آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في البيان الذي بينه المحقق النهيمي أعلى الله مقامه الشريف بتقريب ما أفاده الشيخ الأنصاري من أن نفي الضرر في حديث لا ضرار يراد منه نفي الحكم الذي يتأتى منه الضرر. وقلنا بأننا نصوغ ما أفاده ضمن نقاط. تقدمت النقطتان الأولى والثانية وناقشنا في النقطة الثانية. المقدمة الثالثة أو النقطة الثالثة أفاد فيها أن النفي باعتبار الأثر هو من مراتب النفي في عالم التشريع. يعني إذا حكم أثره الضرر مثلا أو أثره النفع فإنه يمكن النفي بلحاظ الأثر بأن ينصب النفي على شيء غير مجعول أثره مجعول أو أثره هو الميزان في الجعل فينصب الأمر على الشيء مع أن المقصود هو الأثر في عالمي الإثبات والنفي. يقول وقد أوضحنا ذلك مفصلا في الأصول في حديث لا رفع بأنه لا مانع من أن يكون المرفوع هو المؤاخذة حقيقة وإن كان انصب الرفع على النسيان أو المرفوع هو حكم الذكر فرفع الحكم الذي يثبت للذاكر عن الناس. ولذا استطعنا في محله في حديث لا رفع أن نعممه إلى الشبهتين الحكمية والموضوعية من دون أن يلزم استعمال اللفظ في معنيين كما أشكل الميرزا القومي صاحب القوانين فجعله مختصا بإحدى الشبهتين. ذلك أن الجامع بينهما يمكن تصويره، ما دام يمكن تصويره فتصبحان من مصاديق المعنى المستعمل فيه الذي هو الجامع. يقول هذا كله صحيح، لكن لنقل شيئا بأن رفع الأثر وإسناد الرفع إلى الموضوع وإن كان موجودا وشائعا لكنه خلاف الأصل. إذا أمكن أن يكون المرفوع هو نفس ما أسند إليه الرافع، المنفي هو نفس ما أسند إليه النافي، المنهي عنه هو نفس ما أسند إليه الناهي، لا يصار حينئذ إلى القول بأن المنهي عنه هو الأثر وأن هذا إنما نهي عنه للاستطراق، فإن الأصل الموضوعية للمدخول، فلا يلتجأ إلى القول بأن المرفوع أو المنفي أو إلى آخره هو الأثر، وأن الإسناد إلى الموضوع استطراقا إلى المرفوع والمنفي الحقيقي إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، ولو كان شائعا، ولو كان أدبيا أمرا مستساغا وموجود في الاستعمالات والكلمات. ولذا أفاد وإن صح تعلق النفي في مثل لا ضرر بالموضوع، لأن النفي بلحاظ الأثر أيضا نفي تشريعي حقيقي، ولكنه لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر تعلق النفي في مثل لا ضرر بنفس الموضوع، بأن يكون الموضوع هو الضرر نفسه. جيد، كيف الضرر نفسه؟ هذه نقطة أنا بيّنتها في بداية البحث بس بدي أرجعي. الضرر تكوين المهم مش مرفوع، واضح أن مراد المحقق النائني رفع الضرر في وعاء التشريع القرينة العامة اللي هي لا تحتاج إلى قرينة خاصة. بعد أن قلنا وعاء التشريع يدور الأمر بين أمرين، بين رفع الموضوع التشريعي، يعني مش الضرر في التكوينيات، الضرر في لائحة التشريعات، وبين رفع الآثار أو اللوازم كلا أو بعضا. يقول واضح ما دام الذي انصب عليه الرفع هو الموضوع، فحينئذ لا بد وأن يكون المدخول للنافي هو المنفي، خلصنا، فهو نفس الضرر. طيب الضرر التكويني شيخنا هذا غير ممكن خلاف الواقع، فإن الضرر لم يرفع في أمة من الأمم. يقول هذه نقطة فرغنا عنها من الأساس، واضح أن المقام مقام التشريع، وهذه قرينة عامة مشتركة الورود في جميع الأقوال. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالمقصود الضرر في عالم التشريع. طيب هذا رفع موضوع حينئذ ومش رفع حكم، الشيخ الأنصاري عم بيقول رفع حكم. يقول يا عزيزي المقصود رفع الحكم الذي موضوعه الضرر، وإلا الضرر بما هو ضرر في لائحة التشريعات شو يعني؟ يعني موضوع الحكم، إذا موضوع الحكم انتفى يعني ما في حكم، انتهينا. فلما يقال رفع الضرر في الواقع التشريعي يعني رفع الحكم الضرري مباشرة من دون الانتقال إلى لازم وملزوم. قولك في لائحة التشريعات اللي هي قرينتها المقام العام، مش قرينة خاصة، مش بحاجة إلى قرينة خاصة، هذا نظير رفع ما لا يعلمون يا إخوان، ظاهر في أن نفس ما لا يعلم مرفوع، فيدور أمره بين رفع الحكم الواقعي أو رفع المسؤولية تجاهه لمسمى الحكم الظاهري. فلا ينتقل إلى رفع التبعة، المؤاخذة مثلا أو العقوبة، أو ما دام يمكن رفع نفسه، ما دام يمكن رفع نفسه الموضوع المرفوع، الواقع لا يمكن رفعه لأن الأحكام غير مختصة بالعالمين بها واقعا، لا أقل من جهة الإجماع على ذلك، والدعية غيره هذا أيضا مش محل بحثنا فعلا. فحينئذ نفهم أن المرفوع هو مرتبة من مراتب الحكم، مش كل مراتبه، ولذلك سمي الرفع بالرفع الظاهر. طيب إذا كان الأمر كذلك، الكلام عينه يأتي هنا أن المنفي بلا ضرر هو الضرر التشريعي، الضرر التشريعي يعني الأحكام الشرعية التي يكون موضوعها الضرر، هذا المقصود، أن لا يأتي من جهة التشريع تشريع ضرري. خلص، فلا يصار حينئذ إلى رفع أمر هو من التبعات أو اللوازم كما دعي هناك في المؤاخذة في حديث الرافع. لا داعي لهذا، هذا ممكن وموجود وشائع لكن لا يصار إليه إلا بقرينة، ولو شاع شاع مع القرينة مش بدون قرينة، إما عامة إما خاصة مو مهم، تختلف باختلاف المواد. يقول الضابط في هذا المجال أن يكون المنفي أو المنهي عنه أو المرفوع قابل للنهي قابل للنفي قابل للرفع أو أي تعبير تختارونه في الأحاديث أو من الأحاديث قابل لأن تناله يد الجعل. إذا قابل لأن تناله يد الجعل قابل لأن ينهى عنه أو يرفع النهي لأن ينفى لأن يرفع. إذا صار الضرر في وعاء التشريع، واضح الضرر في وعاء التشريع، صاحب وعاء التشريع هو اللي بيوضعه هو اللي بيرفع، هو اللي بيثبته هو اللي بينفي. جيد، إذا كان الأمر كذلك فلما كان الضرر هو المرفوع يعني كل الضرر في وعاء التشريع. شو يعني وعاء التشريع؟ شو وعاء التشريع؟ يعني ضرر يعني أحكام ضررية، هذا معنى ذلك، يعني أحكام الموضوع هالضرر خلص سهل مش بلحاظ الآثار والتبعات واللوازم، وإن كان هذا ممكنا بلحاظها كلها أو بعضها، لكن ظاهر الدليل رفع الموضوع لكل الآثار فلا يبقى أي أثر من الآثار. النقطة الرابعة يقول إذا اتضح ما ذكرنا فحينئذ، طبعا هذه النقطة الثالثة أنا ما علمت عليها، نقطة صحيحة واضحة الصح ما فيها كلام، ما أخذها قريب وواضح. يقول إذا اتضح ما ذكرناه يتضح أن الأمر لا يفرق فيه بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الوضع في التشريع هو أمر وضعي، قد يوضع في التشريع أحكام تكليفية وقد توضع في التشريع أحكام وضعية. إذا رفعنا عنوان الضرر من قائمات التشريعات فكل تشريع مربوط بالضرر أثره الضرر ها؟ مرفوع من لائحة التشريعات، حينئذ لائحة التشريعات قد تكون أحكام تكليفية وقد تكون أحكام وضعية، والأحكام الوضعية عادة لها تكون موضوعات لأحكام تكليفية في العالم، بل قيل إنه لا يعقل إلا ذلك، لأنه إذا حكم وضعي وما في بإزاء أي حكم تكليفي يكون جعله لغوا بناء على أن الأحكام الوضعية مجعولة. جيد، مو مشكلة هسه بمعدل عن هذه النقطة، حينئذ لا يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فشو بده يقول؟ بده يقول الحديث حينئذ يشمل رفع الأحكام الضررية التكليفية والأحكام الضررية الوضعية. وبدنا نكرر مضطرين، يعني حال كوننا مضطرين هذا واضح أنه ليس استعمال اللفظ في معنيين، سوف تصبح الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية مصادق للمعنى وليست هي المعنى المباشر، حتى يقال إنهما من مقولتين فيلزم استعمال اللفظ في المعنيين، أو إسنادان مختلفان فيلزم الإسناد إلى المختلفين وهو بمثابة استعمال اللفظ في معنيين. يقول أيضا ينبغي أن يكون واضحا أنه لا فرق بين السلب البسيط النفي البسيط وبين النفي المركب، يعني نفي الشيء الضرري أو نفي شيء عن شيء. فينتفي به ذلك الشيء بأن يكون الضرار بواسطة مش بلا واسطة، لكن الموضوع هو الذي نقح واسطة ما يلزم منه الضرر، يعني ما يؤول إليه
وينتهي إليه باللازم. حينئذ مقتضى الإطلاق الشمول لكل هذه.
ما هو مقدمة للطرف.
أحسن. وبالجملة بتجيب عبارته. الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية كالوجوب واللزوم فنفيها نفي بسيط تنفي نفس الحكم، وما تناله يد الجعل هو المنفي، فإنها بشراشة هويتها مما تناله يد الجعل. وأما متعلقات التكليف كالصلاة والصيام ونحوهما والمعاملات من العقود والإيقاعات فنفيها نفي تركيبي. ليش هذه نفي تركيبي؟ وما تناله يد الجعل هو نفيها، يعني نفي التركيبات دون أنفسها. ليش؟ لأن العبادة من أفعال مختلفة مركبة بوحدة هوية بالجعل التشريعي. في المعاملات الأسباب مركبة بالتركيب العقلائي، مش هكذا؟ جاء الشارع وأمضاها، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، أمضى هذا التركيب، يعني إيجاب وقبول ووضوح العوضين وإلى آخره، ركب منهما شيء اسمه البيع. جاء الشارع ممضيا غير مؤسس، إذا صار بعض أجزاء المعاملة ضررية أو أثرها ضررية، حينئذ لابد وأن ينفيه المركب بنفي واحد من أجزائه وهو الضرري، فينتفي كل المركب حينئذ. وما في فرق بين كون المركب مجعول للشارع مثل مركب العبادة وبين المركب المعامل الذي أمضاه الشارع، لا فرق بين كون التركيب صار في سلة تشريعاته. فكما تشمل، شو بده يقول الشيخ النائيني يا أخوة حتى من ضعي المطلب، فكما تشمل لا ضرر العناوين البسيطة تشمل العناوين المركبة إذا كان ارتفاع جزئه كما لا يخفى فإنه عدم عند عدمه أحد أجزائه، الكل عدم بلا إشكال ولا ريب. فيقول لا ضرر كما تشمل نفي البسيط تشمل المركب، نفي المركب، وكما تشمل نفي المركب اللي هو مجعول شرعي مثل التركيب بين أجزاء الصلاة تأسيس الشرع، يشمل أيضا نفي المركب الذي يكون تركيبه عقلائي غاية الأمر أمضاه الشرع، أمضاه الشرع يعني كأنه أسسه من جديد. شو يعني أمضاه؟ أمضاه يعني تبناه، يعني شاله من العقلاء مثل ما هو إذا ما عدل عليه شيء وحطه في سلة تشريعاته، هذا معنى أمضاه.
التركيب مولانا هو أخبار
أي؟ طبعا بدون دليل خلاص طبعا تنتهي الصلاة، أنا واجب علي الصلاة المشتملة على الركوع، إذا انتفت الصلاة الأمر بالتسعة أجزاء يحتاج إلى أمر جديد مستقل، أنا مش مأمور إلا بالعشرة بالأسر، ولذلك نحن لا نسقط الصلاة لكن بأدلة خاصة هناك. وما الدعية من قاعدة الميسور كعرض عريض حتى نستغني عن الأدلة الخاصة نفاها أمام المحققين لأن دليلها غير تام، لا سندا ولا دلالة. نعم في مثل المركب العبادي، طبعا مش كل المركبات العبادية، في مركبات أعدام مثلا عدم الأكل وعدم الشرب وعدم الرحم، ينفي الصوم أو ما بينفي إذا اضطرينا للأكل وما اضطرينا للجماعة. واضح أنه ينتفي السهل الفارق، يصنع الفارق بأتوان المفطر، بس وإن كان المفطر فينا نتصور تجزئاته أيضا بلحاظ المفطرات لأنها ليست من سنخ واحد، ولذلك احتجنا إلى الدليل الخاص للأمر ببقية الأجزاء لأن بقية الأجزاء هي مركب آخر غير المركب الحاوي للجزء العاشر مثلا إذا كانت الأجزاء عشر. ومن قال بأن الصلاة لا تسقط بحال إنما قالها لوجود الأدلة الخاصة، هو دليل خاص. شو هو ولو كان قاعدة هذا دليل، هذا في غير العمد طبعا، أما في العمد تعاد حتى مما هو أقل من هذه الخمسة بكثير. جيد. ثم السلب التركيبي أيضا بيتوسع فيه الشيخ على كذا. أنا بعد ما بدي أكثر من هذا. النقطة الخامسة يا إخوان هي أن المنفي المرفوع لابد وأن يكون عنوانا اختياريا لا عنوانا غير اختياري. كيف؟ لأن أنت بدك ترفع حكم له علاقة بالمكلف حتى يحجم المكلف أو حتى يقدم المكلف. مرات بيكون ربح الجواز ومرات بيكون ربح الحرمة حسب المورد. إذا في لا ضرر نفي حكم واضح. فلا بد وأن يكون الأمر أمرا اختياريا سواء كان يوجب توسعة بالنتيجة أو تضييق، مثل لا رهبانية في الإسلام، مثل لا خصاء في الإسلام. ليش يلزم أن يكون أمر اختياري؟ يقول حتى يكون نفيه التشريعي موجبا لنفيه التكويني، أي لإعدامه عن أرض الواقع حتى ينعدم. ثم بيفصل شوي، أقول هذا الكلام يا إخوان على إطلاقه ليس صحيح. ما لازم أن يكون المتعلق تحقيقه اختياري، يكفي في النفي أن يكون النفي بلحاظ الأغراض التشريعية للشارع. وأنا ما أظن مراد الشيخ النعيمي غير ما أذكره يعني. فليكن هذا تحفظا وتتمة وتوضيحا لكلامي، وعندي قرينة على أنه هذا مراد الشيخ النعيمي. لو كان المراد أن يكون المنفي أمر اختياري بشكل مباشر فكأنه صار نفي لموضوعات الأحكام التكليفية بشكل مباشر، يعني نفي الأحكام التكليفية بشكل مباشر، مع أنه هو يصرح بأن مثل لا ضرر تشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. هو في الوضعية لا يوجد دائما تسبب اختياري لإيجاد الموضوع، كثيرا ما تحدث العناوين الوضعية بشكل تلقائي بدون اختيار. نتيجة موت إنسان يحدث عنوان الملكية مثلا، نتيجة تولد إنسان من إنسان رق يحدث للمتولد عنوان الرقية. لا في اختيار ولا في شيء. ها؟ طبعا هذا مش مقفول عنوان الشيخ النائبي. ها؟ فمراده ماذا؟ يقول لابد أن يكون النفي بلحاظ أمر اختياري ولو كان بتراتبية، يعني الأحكام التي ترتبط بالرقية تنفى حيث تكون الرقية اللي هي الموضوع عنوان يستلزم الضرر، فينتفي كل حكم يرتبط به. إذا انتفى الحكم الوضعي اللي لوازمه أحكام تكليفية تنعكس على أفعال وترك المكلفين الاختيارية في الأمر كذلك. إذا هيك طبعا نحن لا نتصور حكما وضعيا بدون أحكام تكليفية بإزائه، بصير المطلب صحيح، ما في مشكلة. جيد، هي المقدمة الخامسة وقد أطال فيها الشيخ رضوان الله عليه. ثم مقدمة سادسة بفصل فيها الشيخ النائني، ما بدي فصل أنا فيها، أنه الصيغ مرة بتكون جمل فعلية مرة جمل اسمية، والجمل الاسمية بعضها يستعمل في مقام الإنشاء بعضها لا يستعمل في مقام الإنشاء. بفصلها مثل المتعلق بالجوامد مثلا بيقول مثلا يستعمل في مقام الإنشاء، بينما غيره متمحض في الإخبار مثل الجمل الخبرية العادية في المشتقات، يعني في الحمل على موضوع جامد مثل زيد عالم، ولذا مضمحل في الإخبار. بينما مثل أنت طالق إنشاء، مثل كذا، وبيعطي ضوابط. أقول هالضوابط يا أخوان قبل الخرق، ها؟ شو الفرق بين هم طالق على المستوى الأدبي وبين زيد عالم؟ قولوا لي. الموضوع جامد والمحمول مشتق، شو الفرق؟ غير قضية تعارف إنشاء الطلاق بهم طالق وعدم معروفية إنشاء العلم، ها، بحسب مناسبات الحكم وموضوع بزيد عالم. على المستوى العلمي ما في فرق يا أخوان، لأنه في بحث، وهذا البحث بيترتب عليه أثر شرعي، أن الجملة الإسمية هل يمكن أن تستعمل في مقام الطلب؟ مش على مستوى المراد الاستعمالي، أن يراد منها جدا لا أقل الطلب أم لا. مثلا يظهر من الشيخ النائين النفي، وإن كان في مواضع من الأصول وجدت أنه يقول بأنها تستعمل في مقام الطلب، ما في مانع تستعمل، يعني بمعنى تطلق ويراد منها على المستوى المراد الجد الطلب. بينما السيد الخوي أصر إصرارا شديدا بأن الجملة الإسمية ولا في مورد تستعمل في مقام الطلب، ولذلك أشكل هو على جملة صلواتك عليه وعلى آبائه في دعاء الفرج، جملة مستقلة في الدعاء، والجملة الإسمية لا تستعمل في مقام الطلب فلا تصلح دعاء، فيكون كلاما بشريا في أثناء الصلاة. سمعت ليش هالإشكال؟ خب لا يستعمل، لكن يراد منه جدا الطلب ولو بقرينة السياق. والله لا يراد، في حدا بيشك انه يراد منه الطلب؟ عرفا عقلائيا. إذا بدكم هالبحث يا إخوان تشوفوه، مرق معنا والسنة الماضية، فإنه على يقين من وضوئه في إحدى صحاح الاستصحاب، هناك بحث المحققين، ما رأيت السيد الخوي يجذب بهالمعنى. على كل حال، عموما هذا ما بيقدمه بأخر. هذا القرينة أو النقطة الخامسة يا إخوان، متحصن بعض هالنقاط أكثرها صحيح، بعضها في عليها تحط، والعمدة النقطة الثانية اللي ناقشناها بالأمس. لكن عندي سؤال، وحتما يأتي في بال كل واحد من الإخوة، أن هذا التطوير يا شيخنا النائيني مع فوائده الجيدة ما ربطه بمحل الكلام. سؤال، هالنقاط هل جعلت تلقائيا كلام الشيخ هو الظاهر ونفت بقية الكلمات أم لا شيدت إمكان استظهاري ما أفاده الشيخ؟ قطعا مو الأول، يعني ما أبطل جميع الاحتمالات والأقوال الأخرى، هالمقدمات الخمسة. يعني أنت غاية جهدك شيخنا النائيني أنك قلت بأن لا ضرر يمكن أن يكون المراد وأن يستظهر منها نفي الحكم الضرري على إطلاقه، وهذا موجود، ويراد منه نفي الموضوع في وعاء التشريع. من بعد جهد جهيد عدت إلى نفس دعوة الشيخ اللي كانت واضحة المأخذ، ما في داعي للمقدمات التطويلية كلها، وإن كان أقول المقدمات فيها فوائد لكن لا نعرف محل الكلام كثيرا، مش أجنبية عنه، تطويل لا يقرب المسافة بلحاظ استفادة ما استظهر الشيخ منه بشكل مباشر، ولذلك أهملها بالكامل السيد الخوئي المخلص لأستاذه النائني، أهمل كل هذه المقدمات واعتمد البيان الساذج البسيط الذي اعتمده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف. هذا تمام الكلام إلى هنا بالنسبة للقول الرابع، أي قول الشيخ الأنصاري المنسوب إلى المشهور العلماء، وقد ظهر أن هذا القول قول صحيح، غاية الأمر تعينه يتوقف على أن لا يكون هنالك ما يوازيه في الظهور فيشمل الخطاب بينهما، لابد من الترجيح، أو يكون أظهر منه فيتعين ذاك الأظهار. لكن مع ذلك وجدت لبعض المحققين بعض الإشكالات الأخرى غير الإشكالين اللذين ذكرتهما في ذيل البيان الأول للشيخ، قد يحسن التعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.